الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا المجلس الرابع من دروس شرح بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وصلنا إلى الباب الثالث عند باب إزالة النجاسة وبيانها. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله في باب جديد، وهو باب إزالة النجاسة وبيانها. ذكر في هذا الباب بيان النجاسة، أي بعض أنواع النجاسات، وذكر أيضا كيفية إزالتها. وأول ما بدأ بتخليل الخمر. أولا، ما هي النجاسة؟ النجاسة في اللغة معناها القذارة، وأما في الشرع فهي كل عين مستقذرة شرعا يجب التنزه منها، كل عين مستقذرة شرعا يجب التنزه منها، ويجب أن يقول كل مستقذر شرعا، لأن يعني بعض الأمور مستقذرة بالطبع لكنه لا تكون نجسة، مثل النخامة مستقذرة طبعا لكنها ليست إيش؟ ليست نجسة. فالنجس أو النجاسة هي كل مستقذر شرعا يجب، أو كل عين مستقذرة شرعا يجب التنزه منها. وهذه النجاسة الحسية، لأن النجاسة تقسم إلى قسمين، النجاسة تقسم إلى قسمين: نجاسة معنوية ونجاسة حسية، نجاسة معنوية ونجاسة حسية. النجاسة المعنوية مثل نجاسة المشركين، مثل نجاسة الأصنام، مثل نجاسة الميسر ونجاسة الأزلام، فهذه نجاستها نجاسة معنوية، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالصنم نجاسته نجاسة معنوية، يعني لو جاء صنم على يدي أو على ملابسي هل تتنجس ويجب أن أزيل هذه النجاسة؟ لا، النجاسة فيه نجاسة إيش؟ معنوية. والمشرك، إذا صافحت مشركا هل يجب أن تغسل يديك بعد مصافحته لأن نجاسته نجاسة حسية؟ لا، نجاسته نجاسة إيش؟ معنوية. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فها نجاسته نجاسة إيش؟ معنوية، وليست نجاسة حسية. إذا النجاسة إما نجاسة معنوية أو نجاسة حسية. النجاسة الحسية أيضا تقسم إلى قسمين، النجاسة الحسية تقسم إلى إيش؟ قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية أن تكون عين الشيء هي نفسها نجسة، مثل لحم الخنزير، مثل روثة الحمار. لو جئت على لحم الخنزير ووضعت عليه متر مكعب ماء، 1000 لتر ماء، هل يطهر؟ ما يطهر، لأن نجاسته إيش؟ عينية، هي عينه نجسة. كذلك روثة الحمار وضعت عليها ماء ما تطهر، لأن نجاستها إيش؟ نجاسة عينية. وهناك نجاسة حكمية، يعني عينها ليست نجسة لكن حكمها أنها نجسة، مثل الثوب يأتي عليه شيء من البول، مثلا ثوب جاء عليه شيء من البول، نقول هذا الثوب نجس، صح؟ نقول هذا الثوب إيش؟ نجس. لكن هل نجاسته عينية ولا حكمية؟ حكمية، صح؟ حكمه نجس، لكن لو وضعت عليه ماء إيش؟ يطهر. فهذا معنى النجاسة. هل نجاسة الخمر نجاسة معنوية ولا نجاسة عينية. خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن إيش نجاستها نجاسة إيش حسية، أن عينها إيش نجس. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن نجاسة الخمر ليست نجاسة عينية، وإنما نجاسة إيش معنوية. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة، لا ينقل عن ذلك تمام إلا بدليل. ما هو الدليل على نجاسة الخمر؟ قالوا الدليل على نجاسة الخمر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاستدلوا بهذه الآية، والصحيح أن هذه الآية لا تدل على النجاسة الحسية، وإنما تدل على النجاسة المعنوية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جمع الخمر مع الأنصاب والأزلام والميسر. ومعلوم أن الميسر الذي هو القمار، والأنصاب التي هي النصب التي يعبدونها من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها افعل ولا تفعل كانت كالسهام، هذه نجاستها ليست حسية، وإنما نجاسة إيش معنوية. فلما جمع الله تبارك وتعالى الخمر إلى هذه الثلاث، علم أن نجاستها نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، ولا دليل على أن نجاستها حسية. ثم استدل الشيخ العثيمين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم، أو لما نزل تحريم الخمر، أمرهم عليه الصلاة والسلام بإراقتها، ولم يأمرهم بغسل الأواني، كما أمرهم بغسل الأواني التي طبخت فيها لحم الحمر الأهلية. فدل ذلك على أن لحوم الحمر الأهلية نجسة، لأن أمر بتطهيرها ولم يأمر بتطهير الأواني التي كانت فيها الخمر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا وجه الاستدلال، أنها ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجستها نجاسة معنوية. وهذا القول وإن قال به القليل لكنه هو الصواب، والله تعالى أعلم. وهذا القول هو قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وقول الليث ابن سعد، وقول أيضا الإمام المزني، وقول داود الظاهري. واختار هذا القول جمع من أهل العلم، منهم الشوكاني، ومنهم الصنعاني في شرحه هنا، ومنهم أيضا الإمام الألباني، ومنهم أيضا الشيخ العثيمين أيضا ذكر هذا القول، وغيرهم من أهل العلم. وإن كان جماهير أهل العلم على أن نجاستها نجاسة عينية، والله تعالى أعلم، لكن الصحيح أنها نجاسة معنوية. ويجب أن نفرق بين المعنوية والعينية. المعنوية هي نجاسة الشرك، يعني ليست نجاسة حسية. أما العينية هي نجاسة حسية، عين هذا الشيء إيش نجسة، حتى لا تختلط معنا الأمور، لأن بعض الشباب لا يفرق بين المعنوية وبين إيش الحسية العينية. والله تعالى أعلم. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الخمر خلا، أن تتخذ الخمر خلا. فتخليل الخمر محرم، تخليل الخمر محرم، ويكون تخليله بإضافة بعض المواد على الخمر، فتنقلب الخمر إلى خل. وأحيانا يخللوها بنقلها من مكان إلى مكان، من نقلها من مكان إلى مكان فتتخلل الخمر، وهذا التخليل محرم، هذا التخليل محرم، ولا يجوز استخدامه، لا يجوز تخليله ولا يجوز استخدامه، لا يجوز تخليله ولا يجوز استخدام هذا الخل الذي خلل من الخمر. وهذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا انقلبت الخمر خلا لوحدها، خمر كانت مثلا الكفار وكانت موجودة في مكان مثلا، وحرر المسلمون هذه البلاد، وكان هناك مثلا مستودعات خمر، هذا الخمر لم يحتفظ به المسلمون، لأن الاحتفاظ به لا يجوز، الاحتفاظ به ما يجوز، إذا قدر عليه المسلمون يجب أن يراه مباشرة. لكن ما احتفظ به المسلمون، يعني ما تعمدوا المسلمين أن يحولوا من خمر إلى إيش؟ إلى خل. لكن كانت في مستودعات مثلا بلاد من البلاد التي فتحها المسلمون، ثم لما وجدوا هذا الخمر وجدوه تخلل لوحده، تخلل لوحده بدون نقل، بدون احتفاظ به، تمام، بدون إضافة مواد إليه، تخلل لوحده، فهذا جائز، فهذا إيش؟ جائز في قول عامة العلماء، في قول عامة العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر وتحل في قول جميعهم، فإنها تطهر وتحل في قول جميعهم. إحنا الشاهد عندنا أنها تحل، لأن تطهر تقدم الكلام في مسألة الطهر. وأيضا قال النووي: وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وجاز استخدامها في هذه الحال. أما إذا عالجوها أو خللوها فهنا تكون حراما، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث الذي بعده:
قال وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
نعم، بعد أن ذكر الخمر وذكرنا الخلاف في الخمر وذكرنا أنها طاهر على الصحيح، ذكر لحوم الحمر الأهلية، ولحوم الحمر الأهلية نجسة، لحوم الحمر الأهلية نجسة، وفيها اتفاق، وفيها اتفاق، إلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري حرمت لأجل أنها حمولة، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حمولة أو كانت حمولة، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها تحريما. فهذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن العلماء أجمعوا على حرمة الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال. طبعا الحمر الوحشية جائز، والخيل كذلك إيش؟ جائز. أما الحمار الأهلي هذا المعروف، يرحمكم الله، الحمار الأهلي هذا المعروف الذي يعيش بين الناس، فهذا لحمه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لما جاءوه فقالوا: يا رسول الله أكلت الحمر، هم لم يكونوا يأكلوا الحمر، لكن أصابتهم مجاعة شديدة في فتح خيبر، أصابتهم مجاعة شديدة في إيش؟ في غزوة خيبر، اضطروا فيها أن يأكلوا الحمر، اضطروا فيها أن يطبخوا الحمر، لم يأكلوها لكن اضطروا أن يطبخوا إيش؟ الحمر، من شدة الجوع، لأنهم أصابتهم مجاعة شديدة في يوم خيبر. فلما جاعوا جدا في غزوة خيبر طبخوا الحمر، فجاءوا يا رسول، قالوا: يا رسول الله أكلت الحمر، أفنيت الحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي، وفي الحديث هنا أمر أبا طلحة أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور في اللحم. وعشر لما سمعوا التحريم كانت اللحوم تفور في القدور، أكفئت هذه اللحوم، فمن شدة جوعهم طبخوا الحمر وإن كانوا لا يأكلوها، لكن من شدة جوعهم، لكن لما أتاهم التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من الله تبارك وتعالى، أكفأوا القدور، وكانت القدور تفور باللحم. إذن لحم الحمار الأهلي نجس، ولأنه نجس فهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال فإنها إيش؟ رجس. شو يعني رجس؟ يعني نجس. يعني إيش؟ نجس. إذن علل التحريم بإيش؟ بالنجاسة. علل التحريم بالنجاسة، فدل على أن كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجس نجسا، ليس كل محرم نجسا. فهذه قاعدة عند أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لأنها نجسة، دل ذلك أن علة التحريم النجاسة، فكل نجس فإنه محرم، ما في خلاف، كل نجس محرم ما في خلاف. لكن هل كل محرم نجس؟ لا. السم محرم ولا غير محرم؟ السم محرم صح، لكنه ليس بنجس صح. الدخان محرم مثلا ليس بنجس. الحرير يحرم لبسه على الرجال، لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. إذن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. إذن علة التحريم هي النجاسة، علة التحريم هي النجاسة. ولحم الحمير أو اللحم، كلمة اللحم عموما تشمل جميع أجزاء اللحم، سواء من الشحم أو الأمعاء أو الكرش أو الرئة أو القلب أو الكبد، هذا كله يطلق إيش عليه؟ لحم. كله يطلق عليه إيش؟ لحم. اللحم وتوابعه، فكله هذا محرم. والبغل كذلك. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن البغل عندهم كالحمار، لا يسهم له في الغزو ولا يؤكل لحمه. لا يسهم له في الغزو إيش؟ احنا قلنا له الخيل له سهمين صح؟ له سهمان في من الغنيمة، نعم، الراجل له سهم والفارس له 3 أسهم، سهم له وسهمين لفرسه. لكن الحمار ليس له سهم في الغزو، والبغل كذلك، ولحمهم حرام بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. نعم. طيب، هل أرقه نجس؟ الصحيح أن لعاب الحمار وعرقه ليس بنجس، كما سيأتي من أو كما سنذكر بعد حديث عمرو بن خارجة الآتي. نعم، تفضل.
قال: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
نعم، ذكر هنا أن لعاب ما يؤكل لحمه ليس بنجس. لعاب ما يؤكل لحمه ليس إيش؟ ليس بنجس. واستدل بحديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. راحلة مقصود بها إيش؟ الجمل. نعم، فكان على الجمل، وكان لعاب الجمل يسيل على كتف عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسل هذا اللعاب، فدل ذلك على أن لعابه وسوره طاهر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله قال: وأجمعوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به. يجوز شربه والوضوء به. ما هو السؤر؟ السؤر هو بقية الماء الذي يشرب من بقية الماء في الإناء الذي يشرب منه إيش؟ ما يؤكل لحمه. فكل ما يأكل لحمه إذا شرب من إناء، ما يبقى في هذا الإناء يسمى إيش؟ سؤر. ما يبقى في هذا الإناء يسمى إيش؟ سؤر. سؤر. وطبعا اللعاب سينزل فيه هذا إيش؟ الماء، فلعابه طاهر، لعابه إيش؟ طاهر. وهذا محل إجماع، محل إجماع بين أهل العلم. وهذا الدليل يدل على ذلك أيضا. إذن سؤر ما يؤكل لحمه، يعني ما يتبقى من الماء الذي يشرب منه ما يؤكل لحمه، هذا يكون طاهرا، وهذا محل إجماع. طيب، سؤر الكلب والخنزير، سؤر الكلب والخنزير هذا إيش؟ نجس. ونجاسة سؤر الكلب أيضا مغلظة، لأنه يجب أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، 7 مرات أولهن بالتراب. فهذه نجاسة الكلب مغلظة، نجاسة الكلب إيش؟ مغلظة. نعم. وكذلك سؤر الخنزير أيضا كذلك نجس، سؤر الخنزير أيضا إيش؟ نجس. طيب، اختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من الجوارح والسباع، من الجوارح والسباع. الجوارح الصقر والنسر وغير ذلك، تمام، والسباع الفهد والأسد والنمر وغير الذئب وغير هذه السباع مما لا يؤكل لحمه. هل إذا شربت من إناء لعابها وسؤرها نجس أم ليس بنجس؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها طاهرة. الصحيح أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع وجوارح الطير أنها ليست بنجسة، وهذا القول هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد، وقال بها ابن المنذر وأيضا ابن حزم والشيخ العثيمين وغيرهم من أهل العلم. فالصحيح أن سؤر في قول الجمهور طبعا سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع وجوارح الطير أنه إيش؟ أنه طاهر. وسؤر البغال والحمر الأهلية كذلك طاهر، سؤرها طاهر. إذن سؤرها وعرقها طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما طبعا ما يؤكل لحمه هذا مع محل إجماع، سؤره ونخاره وعرقه ولعابه هذا كله إيش؟ طاهر إذا كان يؤكل لحمه. إذا لم يؤكل لحمه فهو طاهر على الصحيح، سواء كان من سباع من سباع البهائم أو جوارح الطير، أو كان حتى حمارا أهليا أو من البغال، فسؤره وعرقه طاهر على الصحيح، والله تعالى أعلم. طبعا الهرة ورد فيها إيش؟ ورد فيها الحديث. لماذا قالوا أن أيضا البغال والحمير سؤرها طاهر؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من إيش؟ من حرج. وفيه حرج إذا كل شيء من الماء كان في البر جاء عليه السباع أو جوارح الطير وشرب منه، تمام، فهناك سيكون إيش؟ علينا حرج. وقاسوها أيضا على الهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سور الهرة مع أنها من السباع، الهرة مع أنها إيش؟ من السباع، لكن قال هي من الطوافين عليكم، والله تعالى أعلم. وقاسوه أيضا على طهارة بهيمة الأنعام كذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يختص بمسألة السور، سور ما يؤكل لحمه وعرقه ونخاره ولعابه هذا طاهر بالإجماع. وأيضا حتى بوله وروثه، قلنا ما يؤكل لحمه حتى البول والروث إيش؟ طاهر، صح؟ لكن ما لا يؤكل لحمه روثه وبوله نجس، ما لا يؤكل لحمه روثه وبوله نجس، لكن لعابه وسوره ونخاره وعرقه على الصحيح أنه إيش؟ طاهر، وإن كان الخلاف موجود، والله تعالى أعلم. أما الكلب والخنزير فسؤره نجس والكلب نجاسته مغلظة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفرغه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا لظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة المني ومسألة البول. الخارج من ذكر الإنسان 4 أشياء، البول والمذي والودي والمني. البول والمذي والمني والمني عفوا والودي. المذي هو ماء رقيق شفاف يخرج عقب الشهوة، عقب الشهوة قبل ما ينزل، ينزل عقب الشهوة، عندما تثور شهوته ينزل ماء رقيق شفاف، يسمى مذي في المشهور ويسمى مذي كذلك. هذا المذي أو المذي الذي ينزل عند الشهوة وهو ماء شفاف هذا نجس، بعضهم نقل إجماع على نجاسته، لكن ليس هناك إجماع، لكن عمت أهل العلم على نجاسته وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله المقداد بن أسود قال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، وهذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، هذا المذي. وأما الودي، الودي هذا يخرج عقب البول، وهذا يكون من بقية البول وعصارة المثانة، يكون من عصارة المثانة وبقية البول، وحكمه حكم البول، فهذا نجس يجب أيضا غسله. وأما المني وهو الذي ذكر في حديث الباب، المني هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان دفقا وبشهوة، عند تمام الشهوة ينزل هذا الماء دفقا، فهذا المني يوجب الغسل، يوجب الغسل، وفي نجاسته خلاف بين أهل العلم. والصحيح جمعا بين الروايتين أنه طاهر، وبطهارته قال الشافعية والحنابلة، فهو طاهر لحديث عائشة هذا. الحديث الأول قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له أي لمسلم لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. إذن الرواية الأولى فيها الغسل، والرواية الثانية فيها الفرك، فالرواية الثانية تدل على أن المنية ليس بنجس لأنها لم تغسله، لأنها إيش؟ لم تغسله. فإذا كان رطبا، جمع العلماء قالوا إذا كان رطبا يغسل، وإذا كان جافا يكحت أو يحك، فلو كان نجسا لا يطهره الحك، لو كان نجسا لا يطهره إيش؟ الحك وهو جاف، تمام؟ لذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى طهارة المني وهو صحيح، إلى طهارة النبي وهو إلى طهارة المني وهو الصحيح. أما المذي والودي فهو إيش؟ فهما نجسا، فهما نجسا. إذن من النجاسات المذي والبول والودي، أما المني فهو طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم ذكر بول الغلام، ثم ذكر بول الغلام أنه يرش، وبول الجارية يغسل، وبول الجارية يغسل. قال وعن أبي السمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الجارية هي البنت الصغيرة، والغلام هو الطفل الصغير، طبعا الغلام يطلق على من كان دون البلوغ، والجارية كذلك تطلق على ما دون البلوغ، لكن هنا المقصود به الرضيع، الغلام أي الرضيع، والجارية إيش؟ الرضيع. ما لم يطعم أي ما لم يستقل بالطعام، أما إذا كان يأكل مع الرضاعة يسمى رضيع، إذا كان يأكل مع الرضاعة يسمى إيش؟ رضيع. أما إذا فطم وأصبح يأكل الطعام فقط فهذا لا يعتبر إيش؟ رضيع. تمام؟ نعم. فمقصودهم ما لم يطعم، يعني ما لم يستقل بالطعام، ما لم يستقل بالطعام. أما إذا كان يطعم يأكل لكنه ما زال يرضع فهذا يكون ما زال رضيعا، ما زال إيش؟ رضيعا. هنا أو ذكرنا أن البول نجس بالإجماع. طب نأتي للطفل الرضيع، هل بوله نجس؟ نعم بوله نجس سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنه خفف في تطهير بول الذكر الرضيع ولم يخفف في تطهير بول الأنثى الرضيع. تمام؟ لأن بعض الفقهاء منهم داود الظاهر وغيره قال أن بول الذكر الرضيع طاهر، وهذا كلام غير صحيح، هو نجس، هو نجس، لكن خفف في تطهيره، خفف في إيش؟ في تطهيره. قال النووي رحمه الله: اعلم أن هذا الخلاف إنما هو في تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، ولا خلاف في نجاسته. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، لكنه خفف في تطهيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فبول الجارية مثل بول الكبير يجب أن يغسل، والغسل هو وضع الماء عليه إيش؟ حتى يسيل، حتى إيش؟ يسيل، هذا الغسل. أما الرش مجرد أن ترش عليه الماء. إذا الذكر الرضيع ترش عليه رش، أما الأنثى الرضيعة مثلها مثل الكبير يجب أن يغسل غسلا، والله تعالى أعلم. والعلة في ذلك الله أعلم به. بعض العلماء قال أن تركيبة اللي بيسموها الفسيولوجية هاي تركيبة الأنثى غير تركيبة الذكر. بعضهم قال لأن الذكر يحمل أكثر من الأنثى فخفف في تطهيره، خلاف بين العلماء، لكن عندنا أن الحديث تمام فرق بين بول الجارية وبول الغلام، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة نجاسة دم الحيض ووجوب غسله، ووجوب غسله، فبين أنه نجس، وبين بالحديث كيفية كيف يزال، كيف يزال دم الحيض. فذكر حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته يعني تحكه وتنحته، ثم تقرصه، القرص الدلك بأطراف بأطراف الأصابع حتى يعني يتحلل الدم، حتى يتحلل الدم. تقرصه بالماء، تضع عليه الماء وتفركه هكذا حتى يتحلل الدم، ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تغسله، ثم تصلي فيه. فبين أنه يجب غسل دم الحيض لأنه نجس، فبين أنه نجس، وهذا محل إجماع بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن دم الحيض نجس. كيفية تطهيره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، وبعد ذلك إذا طهر تصلي فيه، والله تعالى أعلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحديث لم يخرجه الترمذي، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، أخرجه أحمد وأبو داود. وذكر الترمذي هنا وهم، لأن الترمذي لم يخرجه، لم يخرجه، وإنما أشار إليه فقط. لكن الذي أخرجه هو الإمام أحمد والإمام أبو داود. المؤلف رحمه الله، مصنف رحمه الله، ذهب إلى ضعف الحديث، وفيه خلاف، وفيه خلاف. بعض العلماء صححه، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض العلماء ضعفه، وعلته ابن لهيعة، وعلته ابن لهيعة، والله تعالى أعلم. لكن حتى على القول بضعفه المعنى صحيح، على القول بضعفه المعنى إيش؟ المعنى صحيح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومعناه صحيح، فاللون لا يضر لأن النجاسة زالت، والمقصود إزالة النجاسة لا لونها، والمقصود إزالة عين النجاسة لا لونها. فلو بقي شيء من الأثر اللون، الصحيح أنه لا يضر، والله تعالى أعلم. لهذا نكون انتهينا من الباب الثالث، ونبدأ في الدرس القادم الباب الرابع، باب الوضوء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.